وإلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الشفيع، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا محبته، وأن يرزقنا اتباع سنته، وأن يرزقنا أخلاقه وشمائله، وأن يكرمنا بمجاورته في جنات النعيم، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. مبدأ البعثة، حديث عائشة الذي يحفظه الصغار قبل الكبار والإناث قبل الذكور، حديث بدء الوحي. هذا الحديث يحتاج إلى تأمل وتدبر، يحتاج إلى تأمل وتدبر وتفكر وعزم على أن نعمل، فليست السيرة هي مجرد قصة تتلى يوم مولده، ولكن السيرة عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وخلق. وأظن من كثرة تكرار هذه العبارة أظن الإخوة حفظوها كما حفظوا أسماءهم بقلوبهم. سيرة رسول الله ليست قصة تتلى يوم مولده، ولا قصيدة، لا قصيدة تترنم ويتغنى بها ويتراقص لها كما يصنع أقوام هداني الله وإياكم وإياهم والمسلمين إلى سواء السبيل، ولكن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة، عبادة، من أرفع أنواع العبادة الجهاد في سبيل الله المنضبط، لا تخاف، المنضبط بالنصوص الشرعية والقواعد المرعية، ومعاملة، معاملة الدين، المعاملة قروش قروش، 100 ريال في الغلة و100 ريال يا أخي أعطيني وصل، قال لا 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 ما يحتاج وصل. عجيب والله، 100 ريال في عليها فاتورة و100 ريال ما عليها فاتورة، قال لا لا يا شيخ ما يحتاج، الأمر قريب، يصير يجي على نهاية السنة 10,000 في الغلة و10,000 في الجيب، وبعدين عندما يجي يوم المولد اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا، يا شيخ خليك أمين، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان صادقا أمينا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجلا حيا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ما يرضى جرح في العقيدة، ما هو يا سيدي يا رسول الله ويتمسح إيش هذا. وقف رجل بين يدي رسول الله فقال ما شاء الله وشئت، ما قال الآن لو نبهت على العقيدة والتوحيد راح يقولوا لي إيش، راح يقولوا لي وهابي بغيط. قال أجعلتني لله ندا، يا رجل أنا بشر، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وفي مسند أحمد يدخل جمل فيسجد لرسول الله فيقول الصحب، بعض الصحب يقولون يا رسول الله جمل يسجد لك، نسجد لك، تسمح لنا نسجد لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حق زوجها عليها. أبقي رابعا، أنا قلت شرح الأبيات، أنا أشرح الآن الأبيات لعلي فريد الكجنوري في ألفية السيرة النبوية، ثم بعد ذلك بعد الشرح التثبيت للأدلة صحيح حسن ضعيف، ثالثا أو رابعا نعم الضبط، ثم الشرح، ثم بعد ذلك الأدلة، رابعا الدروس والعظات. وقد وقفت بكم في حادثة بدء الوحي، حديث عائشة في صحيح البخاري، عند هذا الأمر الثالث، وقفنا عند رابعا الدروس والعظات والعبر. أولا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جبريل أخذني فغطني ضمه، الغط هو شدة الضم إلى الصدر ثم أرسلني، كم مرة؟ 10, 20, 30, 40, 50 مرة، مرة كم مرة فيما تحفظون أخذ جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشده على بطنه وغطه غطا، كم مرة؟ 3 مرات، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عائشة في صحيح البخاري، أخذني جبريل عليه السلام فغطني الثالثة ثم أرسلني. طيب إيش نستفيد من هذا؟ لاحظ القاضي عياض استنبط، القاضي شريح استنبط لنا فائدة، قال: وهذا النص نستفيد منه ألا يضرب الصبي على تعلم القرآن إلا ثلاثا. ها خلاص، مرة من المرات يعني بعد التربية بعد النصيحة، المرة الأولى قد يضرب، لكن الضرب فيش ضرب، بعض الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضرب ضرب يعني مو يحمر، يؤثر في الجلد ويؤثر في النفس. حتى قال لي أحد حفاظ القرآن وهو شيخ كبير، يقول: والله كان لنا محفظ إنه كل خطأ بقرصة، والقرصة يا لطيف يقول تحمر ثم تصفر ثم تسود وتزرق ثم تنتفخ وتصير تل من التلال، يقول: إيه ورب الكعبة، ولا زالت الآثار إلى الآن. وأشهد له بالله، توفي رحمه الله، أشهد له بالله أن نحفظه يعني ما يمسك قرآن في يده، يعني رب ضارة النافعة، لكن هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. فهم فضيلة الشيخ العقوبة والعقاب يا أخي بشيء يعني ممكن يكسر، أقول يكسر النفس، وقد يكون بمجرد النصيحة. كم مرة لكم مرة يقول القاضي شريح ألا يضرب الصبي إلا ثلاثا على القرآن الكريم، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أخذ رسول الله مرة اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. تقدم إيش معنى ما أنا بقارئ؟ يعني ما هو نفي، أنا لا أريد أن أقرأ، لا لا حاشا وكلا، ما هو على سبيل المعاندة، ما أنا بقارئ يعني أنا لا أحسن يا جبريل، لا أحسن القراءة، لا أحسن القراءة. وهذا سيمر بنا فائدة هذا النص، أنه صلى الله عليه وسلم كان رجلا أميا. الفائدة الثانية، طبعا هنا الناظم يقول: بضمه لصدره فأرسل ثم انثنى عليه بالذي تلا، ثم انثنى عليه بالذي تلا. الفائدة الثانية، أول ما نزل من الوحي إيش؟ اقرأ. وهذا يبين أهمية العلم في الإسلام ومكانة التعلم، ومن هنا جاء توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا سيما ما يتعلق بالعقيدة. بعض الناس يقول: بعد ما شاب راح الكتاب، أنا الآن لحيتي بيضاء وشعري أبيض ورموشي بيضاء. وهذا الحديث قال فيه الإمام السيوطي الحافظ السيوطي رحمه الله في آخر رسالة التنقيح في مسألة التصحيح، جمعت له 50 وجها، وهو حديث صحيح، ولا صحة للزيادة التي يتداولها أقوام، وهي بنص: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا يصح ذكر المسلمة وإن كانت داخلة ضمن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم. الفائدة الثالثة، سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، منتهى سورة العلق: لا تطعه واسجد واقترب. سورة العلق ذكر الله في بدايتها الأمر بالقراءة، وختمت بالأمر بالسجود. بداية السورة اقرأ، نهاية السورة الأمر بالسجود، هل بينهما تناسب؟ هل بينهما تناسب؟ وقد تلا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 آيات من صدر سورة اقرأ. يبين لنا هذا ابن القيم، وأنا ذكرت هذا في منهجي عند السرد للفوائد والدروس لينأى الإنسان بها عن التكلف والتعسف، يبحث لها من أقوال الأئمة وهي في السيرة، والعادة وقائع السير تذكر على سبيل التبرك، ها، لكن بلا ريب أن في مثل هذا السرد والذكر لوقائع السير والمغازي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نحن نلتمس الفوائد ونلتمس البركة، والبركة من الله. البركة لا تأتي بالإسرائيليات ولا بالمنكرات ولا بالواهيات ولا بالخرافات، لكن نعتقد وندين لله عز وجل فيما ندين لله به أن البركة تأتي من كتاب الله والسنة الثابتة عن رسول الله. يقول ابن القيم في كتابيه مسألة السماع وأسرار الصلاة، يقول: وأشرف أفعال الصلاة السجود، وأشرف أذكارها القراءة، وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختتمت بالقراءة، يريد اقرأ، وختمت بالسجود، ووضعت الركعة على ذلك، أولها قراءة وآخرها سجود، أولها قراءة وآخرها سجود. الفائدة الرابعة: حين نزول سورة العلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا كما وصفه رب العالمين، بعث في الأميين رسولا منهم، وهذا يؤكد على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ ولا يكتب كما ورد في الصحيح: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، أو لا نقرأ ولا نحسب، وأن القرآن من حكيم خبير وليس من تأليف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الخامسة: موقف خديجة رضي الله عنها موقف مثالي، مثالي للزوجات في تسكين الأزواج عند الشدائد، وهو من السكينة التي هي من حكم النكاح والزواج، ومن آياته كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، مه كل يوم مضاربة وعراك، ها، لتسكنوا إليها، واحد، وجعل بينكم مودة ورحمة، ثلاثة ثمرات. لاحظ، هذا موقف خديجة مثال أنموذجي لهذه الفائدة التي ذكرها الله تبارك وتعالى من خلال ثلاثة فوائد وثلاثة ثمار: سكينة، مودة، رحمة. أول ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خديجة وجد السكينة، وجد المودة، وجد الرحمة. الفائدة السادسة: خديجة رضي الله عنها وأرضاها رأت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخلاقيات وأدبيات راقية رائعة، ها، ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها وهو خائف مرعوب، لاحظ التصرف، هذا تصرف حكيم، ما يعني دافأته ولا غطته، فعلت به هذا، لكن قبل قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم طفقت تسرد عليه، تسرد عليه: لا تنكري يا امرأة، لا تنكري يا امرأة ما يقدمه زوجك إليك، فإن هذا تستحقين به الوعيد الذي توعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة الأنكورة الكفورة، يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قيل: يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يكفرن العشير، ولو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا، ما رأيت منك خيرا. هذا ما تكتبونه في لوحة كده، تضعونه في غرفة النوم، ها، وتضعونه في الصالون، وتضعونه عند مدخل الباب، ها، والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. صفات ينبغي أن ترددها المرأة أولا لنفسها، ثم بين يدي زوجها إن كانت منصفة. إذا غضبت من زوجها تقول: سبحان الله، يعني في الشهر مرة، في الشهر مرتين، ها، سهل، لكن ما شاء الله خير علينا نازل. هذا إذا استحضرت: إنك والله لن يخزيك. ليش لن يخزيك؟ لأنك رجل صاحب خلق عظيم. الفائدة السابعة أن الإنسان الخائف، بالله لاحظ لي هذه الفائدة العظيمة، أن الإنسان الخائف والمرعوب لا يمكن أخذ شيء منه حتى يذهب خوفه. ومن أجل هذا، شوف الآن يدخل ناحية فقهية في ناحية السيرة النبوية، ومن أجل هذا قال الإمام مالك رحمه الله: إن المذعور، هذا في كتب الفقه المالكي موجود في كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل وفي المواهب اللدنية، يقول إن المذعور، مالك رحمه الله يقول: إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار في حال فزعه. شوف الآن دخل مذعورا. بعض الناس من يوم يجيه تجيه زوجته، أو هذا للرجل أيضا، ويجيه ولده مذعور أو جاره مذعور ليه، يزيد يزيد الفزع فزع والجزع جزع، ولربما يؤدي به إلى الانتحار. يا أخي كن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. تذكر هذا الموقف، هدأت من روعه. يقول مالك إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار، وهذا بلا ريب أنه مثال حل مثالي للمذعورين والخائفين. دخلت وزوجتك مضطربة قائمة قاعدة، تدخل وتخرج تقول: أشيع أن والدي قد توفي. يا أخي سكن من روعها، قل لها: هل صح الخبر؟ إذا صح الخبر قل لها: إنا لله وإنا إليه راجعون. امسح على رأسها، اربط على أكتافها، قل لها: ما في أحد يدوم، ولو دام أحد في هذه الدنيا لدام رسول الله. الله يقول: إنك ميت وإنه أحسن الله عزائك يا زوجة العزيزة، أسأل الله أن يبارك فيها. هدئ من روعها، سكن من روعها. ما تقول: خسارة، مات أبوك، أكبر خسارة. هذه تكررت على ألسن الخلق، وفيها ما فيها، قد يكون فيها ما فيها من الاعتراض على قدر الله وقضائه. والله خسارة ما تعوض، خسارة خسارة. عجيب يا أخي، سبحان الله. الفائدة الثامنة: حين أخبر رسول الله خديجة الزوجة الحكيمة العاقلة بما رآه، أخبرها، ما هو راح في شوارع المدينة ولا في طلع على المنبر، قال: يا